بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا في الدرس الماضي أخذنا مسائل فيما يتعلق بالمفقود، فكم له حالات المفقود؟ ها؟ نعم، له حالتان. الأول أن يغيب غيبة أو يفقد بجسده ولكن لا ينقطع تواصله، فهذا بالنسبة للزوجية تبقى الزوجية بينه وبين زوجته، ولا يحل لها أن تتزوج ما دام تصل إليهم أخباره، إلا كمن سبق لم تجد نفقة أو تضررت فتفسخ النكاح. والحالة الثانية يغيب غيبة تنقطع معها أخباره، قلنا له حالتان، له صورة إذا غاب غيبة تنقطع معها أخباره، فإما أن يغيب يعني إما أن يغيب غيبة الظاهر فيها والغالب فيها السلامة، أو يغيب غيبة الظاهر فيها الهلكة. وفي كلا الحالتين قلنا ما هو الأرجح؟ أن زوجته بعده تتربص 4 سنوات، فإن مضت تعتد عدة وفاة 4 أشهر و10، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج. من الذي قضى بذلك؟ عمر. ومن؟ وجاء عن علي، جاء عن علي رواية أخرى أنها تبقى زوجة الله، وأيضا قضى به عثمان، وأيضا جاء عن ابن عباس وابن عمر صح عنهما، وجاء عن ابن الزبير. إذا ظهر الزوج المفقود فكم له حالات يتبين بها حكمه؟ ثلاث. ما هي الأولى؟ نعم، لا قبل هذا حالات، أن يرجع في مدة التربص. ما هي مدة التربص؟ 4 سنين. فإذا رجع في مدة التربص فهو أحق بزوجته وهي لا تزال في عصمته. حالة ثانية أن يرجع بعد أن تنقضي مدة التربص، ولكن قبل أن تتزوج زوجته، لم تتزوج بعد، فما الحكم؟ زوجة الله هي زوجة الله بالزواج الأول. الحالة الثالثة أن يرجع بعد انقضاء مدة التربص وقد تزوجت المرأة، فكم له حالات؟ له حالتان. إن كان بعد الدخول بها أن يدخل بها الزوج الثاني فيخير الزوج بين أن يأخذ زوجته الزوج الأول وبين أن يقبل صداقها، وإن كان قبل أن يدخل بها الزوج الثاني فترجع لزوجها الأول. الأسير ما الحكم في زوجته؟ ها؟
بالإجماع أنها زوجة له، ولا يحل لها أن تنكح حتى تتيقن أنه مات. نواصل نقرأ، نبدأ في باب النفقة، في بعض النسخ باب النفقات. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب النفقة تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا لا بائنا ولا في عدة الوفاة، فلا نفقة ولا سكنى إلا أن يكونا حاملتين، أي المطلقة البائن وعدة الوفاة. وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس، وعلى السيد لمن يملكه، ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم، ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه. قال رحمه الله: أقول أما وجوبها على الزوج للزوجة فلا أعرف في ذلك خلافا، وقد أوجبها القرآن الكريم. قال الله تعالى: قال الله: وارزقوهم فيها واكسوهم. وقد قرر دلالة هذه الآية على المطلوب الموزع في تفسيره المسمى ببدر التمام في الآيات والأحكام. وما رأيت هذا الكتاب ضمن المطبوع، ولكن قد قرر دلالة هذه الآية أيضا جماعة من العلماء. كابن كثير والقرطبي والشوكاني أيضا في تفسير فتح القدير. وحاصل هذه الآية أنهم اختلفوا في السفهاء المذكورين في صدر هذه الآية: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. فقال بعض المفسرين إن هذه الآية راجعة إلى الأيتام الذين سبق ذكرهم في قوله: وآتوا اليتامى أموالهم. قالوا: فمعنى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي اليتامى الذين لم يبلغوا سن الرشد، وارزقوهم فيها واكسهم أي أنفقوا عليهم أنتم منها. هذا قال به بعض المفسرين. وقال بعض المفسرين: ليست مقصورة على الأيتام أو ليست في الأيتام، بل هي في النساء والأولاد القصر، فتكون معنى الآية: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي لا تؤتوها أولادكم الصغار، ولا تؤتوها الزوجات التي لا تحسن التصرف، لكن ارزقوهم فيها واكسوهم أي أنفقوا عليهم أنتم منها. فدلالة الآية واضحة على الأمر بنفقة الزوجة، وقد قرره غير واحد من العلماء. قال: وقد قرر دلالة هذه الآية على المطلوب الموزع في تفسيره المسمى ببذر التمام في الآيات والأحكام، ولحديث إذنه صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف، وهو في الصحيحين وغيرهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حق الزوجة على الزوج: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، وهو عند أهل السنن وغيرهم. أخرجه أحمد وكذلك أبو داود والنسائي في سننه الكبرى وابن ماجه من طرق عن حكيم ابن معاوية ابن حيدة عن أبيه، عن حكيم ابن معاوية ابن حيدة عن أبيه. وحكيم ابن معاوية صدوق أو ثقة، فالحديث صحيح. أخن يقول يوجد كتاب بدر التمام في الآيات والأحكام في المكتبة الشاملة، هكذا بدر التمام في الآيات والأحكام. ها؟ طيب، هو موجود البدر التمام في شرح عمدة، في شرح بلوغ المرام، ذاك آخر كتاب المغربي معروف الذي اختصره الصنعاني في سبل السنة. هذا الكتاب بدر التمام في الآيات والأحكام أيضا جيد، إذا كان موجودا ينظر. طيب، هذا الباب الذي هو باب النفقة، بدأ الشوكاني رحمه الله بالنفقة على الزوجة، ثم انتقل إلى من وراءها كالولد وسائر الأقارب. أما النفقة على الزوجة سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة، فهذا مما دل على وجوبه القرآن والسنة والإجماع. فمن آيات القرآن الآية التي ذكرها الشوكاني، وارزقوهم فيها واكسوهم، ومعنى ارزقوهم أي أنفقوا عليهم. قول الله تعالى أيضا لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أيضا قول الله تعالى وعلى المولود له أي الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف في الوالدات، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له أي الزوج رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذا أمر. قال الله تعالى أيضا قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. ومما فرض عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم النفقة. وأما الأحاديث فكثيرة من الأحاديث التي ذكرها الشوكاني، حديث معاوية بن حيدة ما حق زوجة أحد عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع كما في حديث جابر في صحيح مسلم: ولهن عليكم، أي في الزوجات، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولهن عليكم رزقهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. ثم قال: وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. حديث عمر ابن الأحوص الجشمي رضي الله عنه. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ولو بغير علمه ما يكفيها لنفقتها ونفقة ولدها. قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن إلا من كانت منهن ناشزا. وسيأتي الكلام في النشاز ونشوز المرأة وأنه لا نفقة عليها إذا نشزت. فإذا النفقة على الزوجة واجبة، وهذا مما لا خلاف فيه، يستثنى من كانت ناشزا من الزوجات. والناشز بمعنى الخارج عن الطاعة المترفعة على زوجها. فالنشوز هو الترفع، مكان ناشز ونشاز أي مرتفع. فالناشز هي من ترفعت على عن زوجها وامتنعت عن طاعته ولم تؤدي حقه. مما يتعلق بالنفقة على الزوجات مقدار هذه النفقة، كم ينفق الزوج على زوجته، اختلفوا في ذلك. فجاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: الموسر عليه أن ينفق على زوجته كل يوم مدين من الطعام. والذي هو متوسط الحال عليه أن ينفق مدا ونصف مد. والذي هو معسر عليه أن ينفق مدا من الطعام في اليوم. ألحق ذلك بالنفقة أو بالكفارة. قال: لأن المد هو أقل ما يدفع في الكفارة، وقد جاء في بعض الكفارات مدان. قال: فيكون هذا باختلاف الحال، فالمد يكفي. قال الواحد طعام. وقال بعض العلماء بغير ذلك نحو هذا التقدير. والذي عليه جمهور العلماء أن النفقة مقدرة بالكفاية. فيجب أن ينفق على زوجته ما يكفيها، وذلك يختلف باختلاف الأحوال. فرب زوجة يكفيها نصف ما يكفي الزوجة الأخرى، فيجب الكفاية، وهذا قول الجمهور مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. واستدل على ذلك في قصة هند، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ ما يكفيها من غير تقدير بمقدار معين، بل جعل ذلك راجعا إليها. وأيضا استدلوا بأدلة غير ذلك، كقول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. معروف أي الشيء المتعارف عليه. المتعارف عليه الشيء الكافي، ينفق على زوجته ما يكفيها. بقي أيضا تختلف النفقة من زوج إلى زوج آخر ومن زوجة إلى زوجة أخرى. فهل الاعتبار بالنفقة كثرة وقلة بحال الزوج أو بحال الزوجة؟ يعني هل تكون النفقة على حسب حال الزوجة، أهي موسرة أو فقيرة؟ فقال بعض العلماء: إن المعتبر هو حال الزوجة. ومعنى معتبر على حال الزوجة أي أن إن كانت موسرة ينفق عليها نفقة الموسرين، وإن كانت فقيرة ينفق عليها نفقة الفقيرة. لأن الله تعالى قال: لينفق ذو سعة من سعته، يعني تختلف النفقة. فقالوا: لكن هذا الاختلاف راجع إلى حال الزوجات. استدلوا على ذلك بقول الله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فاعتبر حال الزوجات رزقهن وكسوتهن، معلوم أنها تكسى على قدر حالها. قالوا: فكذلك النفقة ينفق عليها على قدر حالها. أيضا قالوا: حديث هند واضح في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي ما يكفيك، فاعتبر حالها وكفايتها دون حال الزوج. وقال بعض العلماء: إن المعتبر في النفقة هو حال الزوج، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، لأن الله تعالى قال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. قالوا: فهذه الآية صريحة أن المعتبر حال الزوج، لينفق ذو سعة من سعته، صاحب السعة ينفق من السعة التي هو عليها، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله على قدر حاله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذا تعليل واضح أن كل نفس يكلفها الله بقدر ما آتاها. وذهب بعض العلماء جمعا بين هذه الأدلة إلى أن المعتبر حال الزوجين معا، إن كانا موسرين فعليه لها نفقة الموسرين، وإن كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين فعليه نفقة المتوسطين، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا قالوا فعليه أيضا نفقة المتوسطين. وهؤلاء أرادوا أن يجمعوا بين هذه الأدلة، والظاهر أن المعتبر هو حال الزوج، لأنه هو المنفق، فإن كان غنيا ينفق على قدر غناه، وإن كان معسرا ينفق على قدر إعساره. قد يقول قائل متى نحتاج إلى هذا؟ هل نحاسب كل زوج؟ لا، المراد هذا إذا حصل خلاف أو خصام في النفقة يحدد هذا القاضي، أما ما دام حالهما منسجما فينفق حسب ما تراضي عليه، ينفق حسب ما تراضي عليه. لكن هذا إن حصل خلاف واحتكموا إلى القاضي فلا شك أن الحكم الذي يحكم به القاضي أن نفقة الغني أكثر من نفقة الفقير، لا يمكن أن يجعل نفقة الفقير على زوجته كنفقة الغني، بل يجب على الغني أن ينفق بقدر سعته أكثر مما ينفق غيره. فالمعتبر إذن في النفقة حال الزوج، والإنسان يحتسب نفقته على أهله، لا يبخل عليهم بما يحتاجونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته على عيالك، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على أصحابك في سبيل الله أعظمها أجرا الذي أنفقته على عيالك، أعظمها أجرا الذي تنفق على أهلك وعيالك. فالمسلم يحتسب نفقة على أهله، إن وسع الله عليه وسع عليهم، أي في المباح. وإن كان معسرا يكون نفقته على قدر حاله. فإذا النفقة بمعنى الطعام والشراب والغذاء واجب بما يكفي، والمعتبر في ذلك حال الزوج. بقي هل هناك أشياء أخرى تجب؟ غير ذلك الكسوة سيأتي، ستأتي الكسوة حين يذكرها الشوكاني رحمه الله. أيضا مما يتعلق بالنفقة ما تحتاجه المرأة، قال العلماء ما تحتاجه من مشط من المشط والدهن وما تتنظف به، يذكر الفقهاء كالسدر ونحوه، وفي هذه الأزمنة كالصابون ونحوه، فهذا أيضا يجب على الزوج ذلك. لأن هذا الشيء يراد للتنظف. فكان ذلك عليه واجبا. بقي ما يتعلق بالطيب، هل يجب عليها أن يشتري لزوجته الطيب؟ الطيب على حالين: ما يراد منه قطع يعني الأذى كدواء العرق ونحوه مما يلزم في تنظفها فهذا يلزمه، وأما ما يراد به التلذذ والاستمتاع فهذا ليس بلازم، لأن الاستمتاع حق له، فلا يجب عليه ما يدعوه إليه. بقي ما يتعلق بخضابها أو زينتها، هل يجب عليه ذلك؟ قال الفقهاء كما في المغني: إن طلبه الزوج منها يلزمه ذلك، يلزمه قيمته أو أجرته، وإن لم يطلبه منها فلا يلزمه ذلك. لأنه إنما يراد لكمال الزينة أو الاستمتاع وهذا حق له، وهذا الذي ذكرناه هو قول جمهور أهل العلم في كل هذه المسائل. فإذا نستطيع نقول ما لزم لتنظفها وإزالة ما لا بد منه فهذا يلزم به الزوج، وما كان للزينة يعني لزيادة الزينة أو لزيادة لمجرد الاستمتاع والتلذذ فهذا لا يلزمه إلا إذا طلبه فيلزمه ذلك إذا طلبه منها. أيضا مما يتعلق بذلك ما يتعلق بدوائها، هل يجب على الزوج أن يشتري لها الدواء وأن يدفع أجرة الطبيب؟ قال في المغني في صفحة 54 و300: قال: ولا يجب عليه شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب، لأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه، كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار وحفظ أصولها، وكذلك أجرة الحجام والفاصد أي لا يلزمه. كذا ذكره في المغني. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب ذلك وأنه يلزم الزوج، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع أنه يلزمه دواؤها وأجرة الطبيب، واستدل بقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فالله تعالى أمر بعشرة الزوجة بالمعروف، وليس من العشرة بالمعروف أن تحتاج الزوجة إلى شيء من الدواء وفي قدرته ذلك ولا يعطيها إياه. وهذا هو أيضا ظاهر اختيار الإمام الشوكاني رحمه الله، فإنه علل قال وجبت النفقة لأجل حفظ صحتها، فوجبت نفقتها عليه لحفظ صحتها وبقائها وحياتها. قال فكذلك الدواء الذي تحفظ به صحتها هو مما يلزمه. وهذا هو الصحيح. فإن ذلك داخل في عموم هذه الآية التي أمر الله تعالى بها، وعاشروهن بالمعروف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إلا إذا كان الدواء شاقا عليه يستلزم مالا كثيرا، قال كسفرها إلى بلاد أخرى بما يكلفه التكاليف الشاقة عليه، فهذا لا يجب عليه. ولكن إن كان قادرا عليه فإن هذا من العشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها. أيضا مما يتعلق بذلك إذا منع الزوج النفقة عن زوجته أو منعها بعض النفقة التي هي لازمة، فهل يجوز لها أن تأخذ من ماله ولو بدون إذنه؟ في المغني صفحة 57 و300 قال وجملته أن الزوج إذا لم يدفع إلى زوجته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة أو دفع إليها أقل من كفايتها، إذا منعها النفقة ودفع إليها أقل من كفايتها، فلها أن تأخذ من ماله الواجب أو تمامه، يعني تأخذ كل ما يجب أو تمام الواجب إذا قصر فيه بإذنه وبغير إذنه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وهذا إذن لها في الأخذ من ماله بغير إذنه، ورد لها إلى اجتهادها في قدر كفايتها وكفاية ولدها، وهو متناول لأخذ تمام الكفاية. فإن ظاهر الحديث دل على أنه قد كان يعطيها بعض الكفاية ولا يتممها لها، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه، لأنه موضع حاجة، فإن النفقة لا غنى عنها ولا قوام إلا بها، فإذا لم يدفعها الزوج ولم تأخذها أفضى إلى ضياعها وهلاكها. نعم، وهذا صريح الحديث، لكن كما سبق أنه إن كان مانعا لها أو مانعا للكفاية الواجبة، أما إذا كان منفقا متمما للنفقة فلا يجوز لها أن تأخذ من ماله إلا بإذنه، سواء كان إذنا خاصا أو إذنا عاما. بقى بقي مسائل تتعلق بالنفقة على الزوجة تأتي إن شاء الله. أخن يقول من مؤلف كتاب بدر التمام في الآيات والأحكام؟ بدر التمام هذا ذكر أنه الموزعي، تنظر ترجمته مثلا في كتاب الشوكاني البدر الطالع، الموزعي كأنه نسبة إلى موزع. أين موزع اليوم؟ ها؟ في تعز في الصبيحة. ها؟ ما هو الكتاب هذا؟ هذا معاصر. من الذي رفع الورقة الأولى؟ أي اسم موجود فيه؟ فالموجود في المكتبة يقول الأخوة غير هذا الكتاب. أخني يقول إذا كان الزوج عاقدا عقدا فقط لم تزف إليه زوجته هل يجب النفقة عليه؟ لا، هو ينفق عليها لأنه يستمتع بها، وأما إذا لم تكن زوجته عنده فلا. أخوني يقول إذا أخذت الزوجة من غير إذن زوجها ربما يكون في ذلك ضرر عليها، هي أدرى، هل الضرر عليها في قصور النفقة أو الضرر عليها فيما يلحقها بعد ذلك إذا أخذت؟ قد يكون ضرر ترك النفقة أشد، فهي تنظر المصلحة، والزوج عليه أن يتقي الله ولا يخل بشيء أوجبه الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى به إثما أن يضيع من يعوله. أخ يقول قال بعض الزوجات تأكل القات ولا تستطيع أن تعيش بدونه،
هل يجب على الزوج أن يعطيها مال لذلك؟ لا يجوز له أن يعطيها مال، ليس يجب، لا يجوز له أن يعطيها المال لتشتري القات. والقات قبيح، وهو من المرأة أقبح. أخ يقول: لو توزع علينا الرسالة التي كتبتها للخطباء غدا حتى نراجعها إن شاء الله، يصورها الأخ عبد الرحمن ويعطي الأخ منها. وأخ يقول: لو أن الخطباء ينبهون على أنه لا علاقة بين بيان الخطأ والتحذير منه وبين التفجير والاغتيال. نعم، لا علاقة، كون إنسان رأى شرا حذر منه وجاء آخر يفجر، ليس بينهما أي علاقة. أو كلما حذر مصلح من شر يراه وقام مفسد يعمل فسادا يلصق به ذلك، فلا علاقة فيه. قال: وإن بعض الحاقدين يريد أن يخلط بينهما. قال: وأيضا لو يشير الخطباء إلى جهود مشايخ ودعاة أهل السنة في المدن والقرى في إصلاح ذات البين وحل النزاعات وخمد الفتن والاقتتال الذي يظهر هنا وهناك بين الحين والآخر، فلا ينكر جهودهم إلا من كان معرضا وحاقدا على الحق وأهله. هذا تنبيه جيد. ونعم، هو كل هذا الكلام صدر من حاقدين، صدر من بعض العلمانيين وبعض الحداثيين، ما صدر من أناس يحبون الخير. فكل أولا وآخرا حقد على الدين. وربا من الحوثيين الذين يريدون إشغال الناس بالفتن الداخلية حتى يتسنى لهم ما يريدون في الجبهات، فنسأل الله تعالى أن يكفينا شر كل ذي شر. نسأل الله أن من أرادنا أو أراد بلادنا ودعوتنا والمسلمين بسوء أن يشغله بنفسه وأن يجعل كيده في نحره. والخير حاصل والإقبال كبير وثقة الناس بأهل السنة عظيمة، فالفضل لله جل وعلا وحده. هذا رفعة يا أخوة، رفعة، هذا بيان للخير حتى ينصع ويظهر جماله، والله رفعة. الإمام الشافعي رحمه الله حين سئل أيرفع الرجل، أيمكن الرجل أو يبتلى، قال لا يمكن حتى يبتلى. فلعل الله أراد تمكين أهل السنة إضافة إلى ما هم عليه من التمكين. رفع، كلما ابتلي الصالح كلما زاده الله تعالى رفعة، حتى قال بعضهم في الإمام أحمد، قالوا إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر. أحمد أدخل الكير أي الفتنة في خلق القرآن، ضرب عذب فخرج ذهبا خالصا رحمه الله. فالحمد لله والخير حاصل والإقبال عظيم جدا وثقة الناس في كل مكان بأهل السنة حاصلة وثابتة ومستقرة، ولا يضرنا إن شاء الله تشغيب من شغب أو حقد من حقد ممن يريد إرساء وتثبيت أفكار الكفار بين المسلمين، أو ممن بعضهم يعيش في دول الغرب، بعضهم لا ليس موجودا في دول المسلمين، متأثر بالغرب وأفكارهم وعاداتهم، يكره هذه المجالس، يكره العلم، يكره نشر الدين. فالله إذا أراد خيرا أتمه، وإن أبى من أبى من البشر. ونسأل الله تعالى أن يتم علينا نعمته وأن يسبق علينا فضله، فنحن بحمد الله في خير وثبات وإقبال طيب. وننصح الإخوة من مزيد من الإقبال، مزيد من الاجتهاد في العلم، مزيد من الجد في نشره وتبليغه، مزيد من الأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة التي ترغم بها أنوف الحاقدين. ترى الحاقد يريد أن تسوء أخلاقك، يتمنى أن تسوء أخلاقك، وإذا ظفر منك بخليقة سيئة فرح ونشرها وبثها، لكن لو عاملته بالأخلاق الحسنة مع بيان باطله وصبرت يموت غيظا، والله يموت غيظا. فأنا أوصي إخواني الدعاة جميعا أن يعملوا بالعلم الذي يتعلمونه، وأن يجاهدوا أنفسهم على التخلق بالأخلاق الحسنة والآداب الطيبة، أخلاق أهل العلم وآداب أهل العلم، وأن يجتهدوا في نشر هذا الدين ونشر هذا العلم. ووالله إنه السعادة والنجاة للناس أجمعين، فلا سعادة للناس ولا نجاة ولا خير ولا صلاح بمثل بث العلم. ومما يحفظه أكثركم قول الإمام الزهري رحمه الله الذي صح عنه، قال أدركنا من مضى من علمائنا يقولون التمسك بالسنة نجاة،
والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. هذه المقالة هي مقالة الصحابة والتابعين، لأن الزهري يقول أدركنا من مضى من علمائنا يقولون، والزهري أدرك بعض الصحابة، أدرك كبار التابعين. يقولون التمسك بالسنة نجاح، تمسك بالسنة نجاح، أي مجتمع تمسك بالسنة نجا من الفتن في الدنيا والاختلاف، ونجا من عذاب الله في الآخرة. والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدنيا والدين. إذا انتعش العلم في أوساط الناس، إذا انتعش العلم في المجتمعات، ثبت الدنيا والدين. وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، إذا ذهب العلم من المجتمعات ذهب الدنيا والدين. فمن أراد الخير للمسلمين فلينشر العلم الصحيح في أوساطهم. المسؤول إذا أراد الخير للمسلمين يسعى في بث العلم فيهم. الحاكم إذا أراد بث الخير ونشر الخير في شعبه ومحكوميه عليه أن ينشر فيهم العلم، فوالله لو نشر فيهم العلم لرأى خيرهم وبرهم وصلاحهم، وإنما يأتي الضرر بسبب الجهل، وأما العلم فهو خير. فنوصي إخواننا ببث العلم، بنشره، بالاجتهاد فيه، بالصبر عليه، بتعليم الناس. وهذا طريق الأنبياء وطريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.